بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الواجب الآخر أو الأخير في وهو الخامس في الطواف، في صحة الطواف، وهو ستر العورة. قلنا هذا وقع محلا في الكلام المحقق نجم الدين الحلي رضوان الله تعالى عليه في الشرائع، لم يذكره شرطا، الشيخ والعلامة ذكراه شرطا. قلنا منشأ هذا الخلاف خفاء الدليل، ما يمكن التمسك به أربعة أدلة. الدليل الأول ذكرناه فيما سبق، الطواف في البيت صلاة، قلنا سندا دلالة قد يتأمل فيه محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. الدليل الثاني التأسي به صلى الله عليه وآله، فإنه صلى الله عليه وآله كان يطوف وهو شنو؟ مستور العورة، فيلزم أن نتأسى به ونفعل ما يفعل. وفيه إن وجوب التأسي لا يلازم وجوب الفعل، فهو صلى الله عليه وآله يفعل المستحبات والمباحات، فهل تصير واجبة علينا بمقتضى التأسي؟ كلا. والنكتة هي أن التأسي يعني أن يأتي المكلف بالفعل بالنحو الذي كان يأتي به صلى الله عليه وآله، فإذا كان يفعله بقصد الاستحباب فنحن أيضا نأتي به بنحو الاستحباب، ولا نصير ملزمين به، وإلا كان ذلك خلف التأسي. وهذا مطلب ينبغي أن يكون واضحا، ولكن من باب القضية الجانبية نقول المعروف هو التمسك لوجوب الإسوة بآية الأحزاب، سورة الأحزاب 21، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذه الآية يصعب استفادة الوجوب منها، بل أقصى ما يستفاد الرجحان بالمعنى العام الوسيع. بيد أن هذا لا يؤثر، إذ يكفينا وجود البديل، الآية هاي مدلة، يكفينا وجود البديل وهو الضرورة، الدينية بين جميع المسلمين، فإنه لا يختلف اثنان في وجوب تأسي المسلم بنبيه صلى الله عليه وآله. هذا من الأمور الواضحة، غايته يأتي ما ذكرناه، وهو أن وجوب التأسي لا يلازم، لا يلازم وجوب الفعل لما أشرنا إليه. هاي قضية جانبية كانت. زين، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث، إن ذلك مقتضى الاحتياط. ذلك لمن يرجع اسم الإشارة سطر العودة، كما ربما يظهر ذلك من كلام صاحب المدارك، فإنه قال: وإن كان التأسي والاحتياط يقتضي، وجوابه واضح. إذ ما المقصود من الاحتياط؟ هل المقصود أن الصناعة تقتضي الاحتياط وعدم جواز التمسك، وعدم جواز التمسك بمن؟ بالبراءة، فهذا واضح الوهن بناء على مبانينا معاشر الأصوليين، بل معاشر العميد الإخباريين، فإن المورد من الشك في الكلفة والوجوب الزائد، وهو مجرى للبراءة. وإذا كان المقصود من الاحتياط الإشارة إلى أن ستر العورة شيء يتناسب مع الاحتياط من باب حسن الاحتياط، وهذا صحيح، ولكن لا ينتج إيش؟ الوجوب، وإنما ينتج حسن الاحتياط. الدليل الرابع الأخير، الروايات الناهية عن الطواف وهو عريان. فقد نقل صاحب الوسائل ثمان روايات بهذا المضمون، ونقرأ من باب التبرك واحدة، وهي البلي، وهي ما رواه الشيخ الصدوق في علله بسند ينتهي إلى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث عليا عليه السلام ينادي، نقطتين شارحة، لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 400 الباب 53 من أبواب الطواف الحديث رقم 1. إذن يجب ستر العورة في الطواف للنهي عن الطواف وهو عريان. وقد تناقش هذه الروايات سندا بأنها جميعا ضعيفة السند، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال المراجعة. ومعه كيف يتمسك بها؟ ولكن في المقابل قد يتغلب على المشكلة ويقال صحيح هي ضعيفة السند، إلا أن العدد له جنبة امتياز، فإنها 8 روايات والعدد المذكور قد يشكل الاستفاضة المورثة للاطمئنان بصدور المضمون المذكور. ومعه يجب العمل بذلك من باب الاطمئنان بصدور المضمون المذكور. فالمشكلة السندية إذن يمكن تجاوزها، وإنما الكلام في الدلالة، فإنها نهت عن الطواف والطائف عريان وواضح أن عنوان عريان لا يلازم كشف العورة أو لزوم ستر العورة. النهي عن العريان تعري ما يلازم وجوب ستر العورة، فإن العراء يعني أن إنسان بلا ملابس يطلع بلا ملابس هيك. فلو فرض أن شخصا بلا ملابس أخذ يطوف، ولكن وضع يديه على عورته أو وضع طينا أو ما شاكل ذلك، فهو ساتر للعورة ولكنه عريان. وربما يكون ليس بعار كما إذا كان لابسا للملابس ثوب عدة لابس، ولكنه كان مشقوقا، بحيث في بعض الحالات من الطواف تتبين العورة. إذن الروايات المذكورة لا يمكن أن يستفاد منها لزوم ستر العورة، بل ربما يقال يستفاد منها شيء آخر، وهو أن البيت له حرمة، البيت له حرمة، ومقتضى حرمته أن الإنسان لا يطوف وهو عار، حتى مع فرضي حتى مع فرض ستر عورته. فالروايات المذكورة أجنبية عن مسألة ستر العورة. وربما لا يكون ساترا ولكن لا يكون عاريا فلا يشمله شنو النهي. إذن الروايات المذكورة في صدد إعطاء حرمة كبيرة للبيت الحرام. فقعد تأيدوني يعني هذا تقريبا قعد تأيدون يعني بهذا أنه كان ينهى عن ذيك الحالة الذي يطلع هو هذا عارف. لا العورة بحيث على أنه فد مرة تفترض مثل تفترض لابس ثوب لكن الثوب شنو فرد شك كبير أكو في شنو لا فرد شنو ثقب صغير مثلا إذا موجود فهذا ما يتنافى ويا حرمة شنو ويا حرمة البيت أنه واحد بهذا الشكل وما يصدق معاري ولا يتنافى ويا من ويا الحرم. فالروايات أصلا أجنبية عن مسألة هكذا قد يقال. وإذا لا يمكن أن نستفيد من هذه الروايات لزوم ستر العورة وإنما هي في صدد بيان قضية أخرى وهي أن للبيت حرمة فلا يجوز الطواف في حالة العراء حتى مع ستر العورة. هذا ويظهر من صاحب الجواهر في الجزء 19 صفحة 278 وجود إجماع هكي يدعي سنة المحصلة ما أدري ما على أن المقدار الزائد على ستر العورة ليس شنو بلازم في الطواف كما هو الحال في باب الصلاة فإنه يكفي ستر العورة بلا حاجة إلى ستر بقية الأعضاء. هكذا يظهر منه دعوة الإجماع على ذلك. فإن تم هذا الإجماع رفعنا اليد عن ظهور هذه الروايات وإلا كان المناسب الأخذ بمضمونها وأن الطائف يلزم أن لا يصدق عليه عنوان عريان. ومن خلال هذا كله اتضح أنه لا يوجد دليل يمكن الركون إليه للفتوى بلزوم ستر العورة أثناء الطواف بحيث حتى لو كان هناك ثقب صغير فهو يؤثر عليه من على صحة الطواف. إن هذا شيء مشكل والمناسب المصير إلى الاحتياط. إذن الأحوط ستر العورة أثناء الطواف وكان من المناسب إضافة احتياط آخر، فللأحواط هاي فد احتياط ثاني. أحواط شنو بعد فد شيء ثاني؟ ألا يصدق عليه عنوان، عنوان عريان. سأفرض سلمنا بالإجماع الذي ادعاه منه صاحب الجواهر، لكن يبقى هذه الروايات تصلح لأن تكون منشأ على الأقل الاحتياط، وهذا شيء مناسب. ويبقى شيء آخر وهو ما المدار فيه، ما المدار في تحديد العورة؟ يعني بتعبير آخر منتصار البناء على أنه شنو قلنا على مستوى الفتوى ما أكو شنو دليل، لأنه مهم يكون لا يصدق عليه عنوان عاري، عنوان عاري ما ترفعنا اليد عنا لأجل شنو الإجماع، فما يبقى لنا حينئذ دليل على لزوم ستر العورة ولا على لزوم عدم صدق عنوان العراء، لكن المصير إلى الاحتياط يبقى شيء شنو بس. يعني بتعبير آخر لا فد مرة تفترضون يعني شخص يأتي عاري بتمام معنى الكلمة، هذا كما تقولون ما يصير ندق أصلا نضربه وهذا شنو العكس، لكن لا إجانة وإحرامه شنو شوية مثقوب، مثقوب إحرامه مشقوق ما يبين، بس بعض الحركات قد يبين شيء، فهذا مو هتك عنوان هتك شنو لا يصدق اثنان. أنا ما لي شغل قاعد أقول لك من يشترط شنو ستر العورة، إذا كان أكو دليل يدل على ستر العورة إن نقول هذا المقدار شنو باطل حينئذ. لا اسمه احنا حكي صناعي قاعد نتكلم هذا ويا ذاك نقول له روح ايه اسفر وهاي، لكنه اذا تهنى وقال على انه انا ترى شيخنا لابس الاحرام ما تصدقني، ولكن شوية كان شنو مشقوق وش نقول له ايه نعم لو سألنا عن هذا نقول له ماكو دليل على بطلاني الطواف، هذا الذي اريد ان ادعي. سل سيفه شنو راد قتله؟ ايه احنا همات نسل سيفنا امام الذي يجي عريان مصلخ ويطوب هماتنا ايه هذا بلا اشكال قاعد يهين شنو البيتين، لا كلامنا مو بهالحالة، هاي حالة اهانة، قلنا هذه الحالة الذي ما توجب شنو اهانة مشقوق شوي على يعني. زين جيد، يبقى انه في الكلام في تحديد العورة لا يوجد في المقام تحديد خاص بالطواف، ولا يستفاد من الروايات ذلك اي تحديد العورة حتى على تقدير تسليم دلالتها علما على شرطية الشهادة، ولكن حيث لا يحتمل أن اللازم أكثر منين مما عليه في باب الصلاة فالاحتياط يقتضي تبعا للاحتياط في أصل الساتر يقتضي أن يكون ستر العورة هو بالمقدار الذي عليه في باب الصلاة، فالمرأة في باب الصلاة يلزمها أن تستر جميع بدنها، فإن جميع البدن عورة عدا الوجه والكفان والقدمان. والأمر أيضا هنا كذلك، يلزم أن تستر جميع البدن لا أقل من ذلك. وهكذا بالنسبة إلى الرجل يلزمه ستر ذلك المقدار. هذا كله بالنسبة إلى النقطة الأولى من النقاط التي يشتمل عليها المتن. النقطة الثانية، لو فرض أن بنينا على شرطية الستر، فهل يكفي الستر بالمغصوب أو يلزم أن يكون بالمباح؟ ذكر قدس سره أن الإباحة شرط في الساتر بناء على اعتبار أصل الساتر. وقد ذكر في المعتمد الجزء الرابع صفحة 322 كلمات ثلاث في هذا المجال. الكلمة الأولى، إن الوجه في اعتبار إباحة الساتر هو أن الساتر إذا كان بالمغصوب فسوف يكون ذلك محرما، والمحرم لا يمكن أن يكون مصداقا علما للواجب. يعني أن الواجب على المكلف أن يطوف مع الساتر، إن هذا هو المفروض. فإذا طاف بساتر مغصوب فلا يكون ذلك مصداقا للواجب كما هو، فيقع باطلا، يقع الطواف باطلا. ونفس هذا الكلام ذكره في باب الصلاة، فإن ستر العورة فيها فالصلاة لازم ويلزم أن يكون بالمباح. والنكتة هي النكتة، أي في باب الصلاة لك، حيث إن الستر بالمغصوب لا يمكن أن يقع مصداقا للواجب، فإن الحرام لا يقع مصداقا للواجب. هذه الكلمة الأولى التي ذكرها قدس سره. الكلمة الثانية، لو فرضنا أن الساتر كان مباحا ولكن أراد الطائف أن يضع على بدنه ثوبا آخر وكان مغصوبا، فهل يضر وضع المغصوب على البدن بعد فرض أنه شنو؟ ليس بساتر، لا 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 لا، الساتر هو أنا فرد ثوب ثابت فينا، هذا فرد شيء إضافي الجو شوية بارد خليت الثاني اضافي ثالث اضافي وكان مصروفا. هل ذلك يؤثر على صحة الطواف؟ او نفترض ان نفس الساتر كان مصوبا ولكن لم نعتبر في صحة الطواف ستر العورة، ما اعتبرنا. فإذا ما اعتبرنا ستر العورة نفترض الآن أن شخصا بالمقصود ستر عورته، هل يؤثر ذلك على صحة طوافه؟ أجاب قدس شيخه بأنه تارة نبني على أن أفعال الحج تتحد مع وجود الغاص، يعني وجود الطواف ووجود الغاص نبني على أنه وجود واحد. وأخرى نبني على أنهما وجودان، فالغصب شيء والطواف شيء آخر. فبناء على الاتحاد لا يمكن التقرب آنذاك بشيء مبغوض، وعما فيقع باطل. وأما إذا بنينا على عدم الاتحاد فيمكن التقرب، لأن الحرام مغاير للواجب وجودا، ولا محذور في التقرب بالواجب بعدما لم يتحد معه، بعدما لم يتحد معه شنو؟ الحرام. ونفس الشيء يقال في باب الصلاة، فلو فرضنا أن شخصا لبس عباءة مغصوبة أثناء الصلاة، يعني الساتر لم يكن مغصوبا، السروال ليس مغصوبا، ولكن عباء أريد أضع شوية جو بارد أو من باب مستحب هو الرداء أثناء الصلاة، وضعت عباءة على منكبي، هل يؤثر وهي مغصوبة، هل يؤثر ذلك على صحة الصلاة؟ الكلام هو الكلام. يعني إذا بنينا على أن وجود الصلاة من قراءة وركوع وسجود يغاير وجود الغصب فهما وجودان، فلا مانع من الصحة. أما إذا بنينا على الوحدة فلا يمكن الحكم بالصحة لعدم إمكان التقرب بما هو مبغوض. هذه هي الكلمة الثانية التي ذكرها قدس سره. الكلمة الثالثة غدا إن شاء الله مع التعليق. اللهم صل على محمد وآل محمد.